المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من علم القرآن وخير من تعلم القرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن، فلقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها. كلاهما صحيح. البطلة يعني السحرة. والقائل بأبي وأمي وروحي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصل اللهم علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع اللقاء 17 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا في اللقاء الماضي قد تركنا المتبوعين المضلين الخادعين في مشهد حسرة مروع، وهم يعلنون تبرؤهم وتنصلهم من أولئك التابعين المضللين المخدوعين المفتونين. إنها لحظات حاسمة تتجلى فيها الحقائق بلا خداع أو تزييف. مضى وقت التملق والمداهنة والنفاق والتضليل، إنها لحظات حاسمة يتبرأ فيها المتبوعون المضللون الخادعون من أولئك التابعين المضللين المخدوعين المفتونين، لأنهم يرون الحقائق ويرون العذاب وينتقلون من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، نعم رأوه بأعينهم، فانتقل أولئك من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين، ورأوا أن إضلالهم وفتنتهم للأتباع قد تحملوا وزرها مضاعفا بين يدي الحق تبارك وتعالى، فهم يحملون أوزارهم نتيجة ضلالهم الأصلي، ويحملون كذلك على ظهورهم أوزار من أضلوهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت الوشائج والصلات والمودة والعلائق، وتقطعت بهم الأسباب. وقلت الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، فهو في الأصل الحبل الذي يرتقى به على النخل ثم بعد ذلك غلب في كل ما يتوصل به إلى مقصد من المقاصد. هذه الآية العظيمة الجليلة، وأرجو أن تنتبهوا معي أيها الأفاضل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، هذه الآية تزلزل، وتدبروا هذه اللفظة، تزلزل عقول وقلوب أولئك الذين يقدمون أقوال وآراء الناس أيا كانت رتبهم العلمية أو السياسية أو الفكرية أو الدينية أو التعبدية. هذه الآية تزلزل عقول وقلوب أولئك الذين يقدمون أقوال الناس من الرؤساء والزعماء والقادة والعلماء والأحبار والرهبان وغير ذلك، تزلزل قلوب أولئك الذين يقدمون أقوال وآراء الناس على قول الله ورسوله في العقائد أو في العبادات أو في أحكام الحلال والحرام، فكل هذا لا يؤخذ البتة إلا عن الله جل وعلا وحده، وإلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. العلماء أدلاء، أدلاء يحملون نفس المنهج الذي جاء به الأنبياء، ويرفعون نفس الراية التي رفعها الرسل. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن العلماء أدلاء، لا يقدم العالم الرباني أبدا أبدا قوله أو رأيه على قول الله أو على قول رسول الله. وأرجو أن نفرق بين هذا الذي أذكره وأؤصله وبين اجتهاد أهل العلم من أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد الذين حصلوا أدواته كاملة، وهم يعرفون الأدلة ومراتب الأدلة ويحققون مناطات الأدلة ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، بل ويقفون على مسائل الخلاف. فما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، فناهيك بمجتهد من المجتهدين. فأرجو أن نفرق بين اجتهاد أهل العلم من أهل الاجتهاد الذين حققوا أدوات الاجتهاد وحصلوها، وبين أولئك الذين يقدمون آراءهم وأقوالهم بالهوى والجهل المخزي الفاضح على قول الله جل وعلا وعلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاوى كثيرة، وما أكثر الدعاوى بدعاوى أن هذا القول الرباني أو النبوي يصطدم اصطداما مباشرا مع العقل ومع ما وصلت إليه البشرية في عصرها الراهن من تقدم علمي مذهل في كل مجالات الحياة. قال جل وعلا مخاطبا سيدنا رسول الله مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقبل أن ينزل الله الوحي على سيدنا رسول الله ما كان صلى الله عليه وسلم وهو صاحب العقل الأزهر الأنور ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان. إذن العلماء نقلة وأدلاء لا أنداد ولا أنبياء أيا كان موقع العالم وقدر العالم، ولا عصمة لأي أحد على وجه الأرض بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد عليه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فما تنازع فيه أهل العلم يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك الحكم الفصل والقول الفصل، فلا معقب لحكمه جل وعلا ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يقبل قوله فيما بلغ عن ربه جل وعلا، ولا يرد البتة أمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإنما قال وأولي الأمر منكم دون قوله وأطيعوا في المرة الثالثة، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته بأبي وأمي وروحي، والرجوع إلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله، فمن قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الإمام الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وغيره سند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا اللقطة، وفي لفظ إلا لمن عرفها في الصحيح. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، فإن ما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي صحيح البخاري عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أيها الناس اتهموا رأيكم، انتبه يا من تقدم رأيك وقولك وهواك وعقلك وفكرك ورؤيتك على حكم الله ورسوله على القرآن والسنة الصحيحة الثابتة، انتبه انتبه. قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم الحديبية لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. قدم الرؤية الشخصية والعقل والرأي، بل لقد قال عمر بن الخطاب: الفاروق الأواب الملهم المسدد صاحب البصر والبصيرة والبصيرة. ماذا قال عمر؟ والحديث والأثر في البخاري أيضا. قال رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله برأيي اجتهادا يوم أبي جندل. هذا في زمن النبوة ورسول الله بين أظهرهم، فكيف في زمان الجهل والفتن والأهواء لا تقدم رأيك ولا تقدم هواك ولا تقدم فكرك ورؤيتك ولا تقدم عقلك على قول الله أو على قول رسول الله، بل اتبع ولا تبتدع واتهم رأيك أنت. فهمي وفهمك للآيات ليس وحيا وليس نصا ملزما للخلق، فهمي وفهمك للآيات ليس وحيا وليس نصا ملزما للخلق، وفهمي وفهمك للأحاديث ليس وحيا وليس نصا ملزما للخلق، بل قد نخطئ في الفهم، ولا يجوز لأحد البتة ولو كان أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس على حكم الله وعلى حكم رسول الله، بل عليه أن ينزل الناس على اجتهاده هو، لأنه لا يدري أصاب حكم الله ورسوله أم لا. إذن هذه الآية العظيمة تزلزل عقول وقلوب أولئك الذين يقدمون آراء وأقوال وأهواء الخلق على حكم الله ورسوله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فما هو موقف التابعين المخدوعين المضللين المفتونين الذين قلدوا هؤلاء دينهم بجهل وهوى وباطل وضلال؟ ماذا يقول هؤلاء الأتباع لهؤلاء المتبوعين من الرؤساء والسادة والقادة والأحبار والرهبان؟ ماذا يقول الأتباع لهم؟ قال الله جل وعلا: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن لنا رجعة مرة أخرى إلى الدنيا، لو أن لنا عودة إلى الحياة من جديد. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمنية عسيرة المنال وباب التمني واسع لا يضبطه ضابط، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة أو عودة إلى الدنيا لنتبرأ من أولئك القادة والرؤساء والمتبوعين كما تبرأوا منا في هذا اليوم العصيب، وكما تنكروا لنا في هذا اليوم الرهيب. ولكن هيهات هيهات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي كما أراهم الله جل وعلا في الآية السابقة العذاب، يريهم الحق تبارك وتعالى الأعمال لتكون حسرة عليهم في هذه اللحظات العصيبة الرهيبة. والحسرة هي أشد الندامة على الشيء الذي فات، أشد الندامة على الشيء الذي فات، وهي مأخوذة من حسر أي كشف، ومنه الحاسر في الحرب أي الذي يقاتل ولا درع له، بمعنى الانكشاف، انكشفت لهم الحقائق. وقيل أيضا الحسرة مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قوته وحدث له وحصل له الإعياء الكامل التام، ومنه قولهم حسر البعير إذا أصيب بالإعياء والانقطاع التام عن السير والحركة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال الربيع: يريهم الله أعمالهم الفاسدة الخبيثة الشريرة التي كانت سبب دخولهم النار، بل قال عبد الله بن مسعود يريهم الله الأعمال الصالحة التي ضيعوها وتركوها وفرطوا فيها فدخلوا بسبب تضييعها وتركها النار وحرموا من الجنة. معنيان رائعان. كذلك يريهم الله أعمالهم أي الفاسدة الشريرة الخبيثة من الشرك واتخاذ الأنداد والمعاصي لتزداد حسرتهم أنه بسبب هذه الأعمال دخلتم النار، أو يريهم الله أعمالهم أي الأعمال الصالحة التي تركوها وضيعوها ولم يعملوها، فكان تضييعهم وتركهم لهذه الأعمال سبب دخولهم النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو الجزاء، هم خالدون في النار مستقرون فيها. قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وعذاب النار شديد قد لا يتصوره أحد ولا يتخيله أحد. فالطعام في النار نار، تصور معي عذاب النار، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. قال الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وقال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك الذي ينبت في أرض الجزيرة. وقال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما الغسلين؟ عصارة وصديد أهل النار، هذا هو طعامهم. فإذا تأججت النار في البطون استغاثوا، يريدون الماء ليطفئوا هذه النار المتأججة فيغاثوا بماء. لكن يا ترى ما هو هذا الماء؟ قال جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل أي كالزيت الذي يغلي بماء كالمهل يشوي الوجوه. لا إله إلا الله. قال الله يشوي الوجوه ولم يقل يشوي البطون والأمعاء. فبمجرد أن يقرب أحدهم هذا الزيت إلى فمه قبل أن ينزل إلى أمعائه يشوي وجهه، فكيف إذا دخل الأمعاء والبطون؟ يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. حتى الملابس حتى الثياب تفصل من النار. قال جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياكم جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأله جل جلاله أن يقر أعين المسلمين بنصرة الإسلام وعز الموحدين وأن يفرج الكرب وأن يحقن الدم وأن يكشف الهم وأن ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان وأن يفرج كرب المكروبين وأن يرفع الظلم عن المظلومين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر